الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، بل الله خير وأبقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أساس التوحيد، هي كلمة التقوى تنجي من نار تلظى تقود إلى جنة المأوى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى وحبيبه المجتبى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الأعلى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ميدان المعركة الأول بدأ هناك في الجنة ثم انتقل إلى هذه الأرض. المعركة ميدانها الأول كان في الجنة بين آدم صلى الله عليه وسلم وبين إبليس طريد الرحمن عز وجل. خسر آدم هذه المعركة إذ أنه كما قال ربنا نسي عداوة الشيطان، ونسي مكره، ونسي تحذير الله، وتطلع إلى غير ما وعده الله عز وجل به. تطلع إلى أمنية ظن أنها الأفضل، ظن أنها الأحسن، بنص قول الله أن الشيطان عليه من الله اللعنة قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كان يكفي أبينا آدم أن يستغني عن هذه النصيحة وأن لا يقبل هذه الخدمة إلا أن الأمر نفسه تطلع إلى ما لم يعده الله عز وجل به. ربنا قال: تكون في الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لم يسمع آدم من رب العزة قضية خلوده في هذه اللحظة، ولكن الشيطان يعرض عليهم خلود الأبدي، خلود بلا موت. فرجح آدم ألا يموت، وفضل ألا يصير في عداد الأموات، فاختار هذا الوعد، وكان وعدا مفترى. وكان وعدا مفترى، ما إن ذاق الشجرة حتى بدت لهما سوآتهما وأيقن أنه خسر المعركة، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. عصى آدم ربه فغوى، عاتبه الله عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين؟ لم يجد آدم ما يرد به، لم يستطع آدم أن يقول: كنت أبحث عن الخلد إذ خسر المعركة وبان له كذب الوعد المفترى، فلم يجد إلا النجاة بيد الله عز وجل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قصة متكررة، كل ضلالة لا مخرج منها إلا التوبة إلى الله وإلا الرجوع إلى الله عز وجل، فهو المنقذ من الضلال، وهو المنجي من الهلاك، وهو الذي يقودنا من الظلمات إلى النور. والآيات في هذا المجال كثيرة لا تحصى. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا عز وجل، وهذا عنوان الجمعة من سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذه الآية يتلى ما قبلها فيعلم مناسبة النزول. ما قبل هذه الآية آيتين: قول الله عز وجل من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بما أن الحالة لا علم ولا هدى ولا كتاب منير كان مناسبا أن يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. من الطبيعي جدا بما أنكم تتخبطون في الظلمات، لا أقصد أنتم المخاطبون، بما أن الناس غيركم يتخبطون في الظلمات ويترددون في متاهات التيه والضلال وليس معهم بينة ولا برهان ولا مرشد أضاء لطريق الاستقامة، كان مناسبا أن يعرض الله عز وجل عليهم المخرج من هذا التيه كله، مخرج الجاهل الذي لا يجد ما يستعين به من علم ليبصر الطريق، مظهر الذي يتخبط في الظلمات ليس لديه كشاف إضاءة بأي حال من الأحوال، ظلمات بعضها فوق بعض. يأتي العرض المجاني بما أن هناك ضلالة ولا علم هناك ولا هدى ولا كتاب منير، من الطبيعي جدا للفاقد لكل هذه الأدوات إذا عرض عليه الخروج من الضلال أن يسارع أن يبادر. فقال الجليل ليعرض علينا طبيعة البشر الغريبة والعجيبة، شخص يتخبط في الظلمات تختنق أنفاسه لا يتمكن من الوصول إلى غاية، هناك من يوصله، البديهي أن يجيب وأن يسارع بالاستجابة. يعرض ربنا حال الناس وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بعد أن أثبت ألا هدى ولا كتاب منير ولا علم، فالعجب أن يأتي الرد من هؤلاء المتخبطين في الظلمات الذين لا علم يقيني لديهم بل هي ظنون كما قال الله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومع هذا الجهل المتواصل وهذا التضارب والتخبط وعدم القدرة على قيادة نفسه فضلا عن قيادة الآخرين يأتيه الحل. تعجب الرد يا عبد الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ما الذي عليه الآباء؟ ماذا ورث الأبناء من الآباء؟ لم ينسوا إلا الجهل وإلا الظلمات وإلا الضلال. إذ لو كان مع آبائهم علم لحداهم الله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقدوا العلم يا عبد الله لم يجدوا ردا على رب الكون. فالأبناء والأجداد على نفس القصة، فماذا ورث الجيل القديم من الذي قبله غير الجهل وغير التخبط في الظلمات؟ فجاء ردهم مخزيا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا الاتباع بهذه الصورة حق أن يكون مآله خسران مبين. فقال الجليل أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فالدعوة هنا واضحة، إما إلى نار وإما إلى جنة، لا مكان وسط للناس يعيشون فيه، لا بد أن يلتقي الله بهم ويحاسبهم. على الآية الأولى التسخير، النعم المتواصلة، الكفر بنعم الله الظاهرة والباطنة، لا بد من حساب. فمن رفض الاتباع للنور والعلم والحجة القاطعة كان حتما وعدلا من الله عز وجل أن يكون مآله النار. استفضل أن يذهب بقدميه إلى عذاب السعير أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في خضم هذا التواصل والمعارك بين الأعداء وبين أولياء الله يأتي العرض الأجمل. بعد كل هذا أتت آية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى اصلا يا عبد الله؟ نقرأ من سورة البقرة قول ربنا الجليل في كتابه العزيز: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. العروة الوثقى جاءت في القرآن كله في هاتين المرتين، آية البقرة وآية سورة لقمان، فكان لزاما أن نتعرف على هذه العروة الوثقى. ما شكله؟ ما أبعادها؟ ما هيئتها حتى يسميها الله لا انفصام لها؟ أي لا يمكن أن تخونك هذه العروة أبدا ما دمت بها مستمسكا. وفي سورة لقمان قول ربنا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. العروة مفرد جمعها عرى، والعروة لها معاني في اللغة متعددة. أهمية العروة من المعاني المتعددة، فالعروة تطلق على ما يلزم ثوبك من أجل أن يحكم. تخيل شابا يرتدي بنطلون وقميص وأزرار القميص مفتحة، ما تعبيرك عن هذا المنظر؟ تظنه بلطجي عواطلي تعطيه اوصافا غير طيبة، اما ان كان مهندما كل زر في عروته يعطي منظرا طيبا، ويسقط في النفس انه ذو تربية ربما تكون خاصة. فالعروة بالنسبة لثوبك من الاهمية بمكان. حاول ان تتخيل قميصك هذا بالشكل الحسن والثوب الغالي، ودفعت في التفصيل فيه ما دفعت، وله عرى وله ازرار، انت تركت العروة بلا ازرار، او لم تدخل الزر في عروته، منظر الثوب عليك هل يليق؟ هل ترضى لنفسك هذا المشهد؟ ثوب مفتح الازرار يبين اسوأ منظر يراه الناس؟ الجواب لا. تحاول ان تتهندم بادخال الزر في العروة فيصبح الهيئة مقبولة ولازمة، ولا يستغني عن هذا احد، لا صغير ولا كبير، لا غني ولا فقير. من كسرت ازراره يحاول بدبوس ان يشبك هذا من اجل ان يزيل هذا الخلل. فالعروة لازمة لا محالة لكل ثوب له زر. والعروة ايضا في المناحي الاخرى من الاهمية بمكان. رجل يريد ان يحمل الماء من البئر بجردل، ترى لو ان الجردل بلا عروة هل يمكنه القاء الجردل في هذا البئر؟ لا يستطيع، اذ ان الجردل بلا عروة. لو ربط حول الجردل حبلا ودلاه هل يمكنه ان يملأ الجردل بالماء ويرفعه بسهولة؟ مستحيل يا عبد الله. ان ادلى بدلوه بهذه الصورة المائلة سيسحب بعض الماء، وكلما رفع يندلق الماء من الجردل، اذ العروة ميزان هذا الجردل في رفعه يا عبد الله. اشتريت بضائع كثيرة اودعتها كيسا بلاستيكيا بسهولة تحمل هذا الكيس، ما بالك وانت تسير قطعت يد هذا الكيس؟ ماذا يحدث للبضاعة؟ تتناثر حولك يا عبد الله، تجمعها بعد جهد في ذات الكيس، واردت ان تحمل ذات الكيس، هل بسهولة تحمله؟ لا يا عبد الله، تتأبطه امامك وتمشي بمنظر لا يسر، وربما يسقط منك مرة اخرى، وتتكرر المشقة وتتكرر المحاولة بسبب فقد عروة في الكيس يا عبد الله. والعروة كذلك هي محمل الاثقال في حقائب السفر، معك حقيبة وبدون يد، كيف الحمل لها؟ امر شاق للغاية يا عبد الله. فالعروة هي اساس متين حتى لابواب المنازل وابواب البيوت وحصالات التبرعات. تخيل حصالة بها اموال ولا يمكن غلقها يا عبد الله عبر العروة الحديدية بالقفل، ايضا ذو العروة الحديدية. المال يصبح منهوبا يا عبد الله. فلو ضربنا مئات الأمثلة لا ينتهي. سنكتفي بالقليل لبيان أهمية العروة يا عبد الله. أو لو أن رجلا يعرق ودلي له حبل من طائرة والحبل أملس غير معقود له عرى، ترى نجاته محققة أم سقوطه مرة أخرى هو الأقرب؟ لا، سقوطه مرة وعشرة هو الأقرب يا عبد الله. سيمسك بكل قوته لكن الحبل أملس. أما لو خشد الحبل بعقدة يطلق عليها العرب في اللغة عروة. فالتمسك بالعقدة أمر منج لا محالة يا عبد الله. هذا معنى قول ربنا الجليل: فقد استمسك بالعروة الوثقى. محكمة الغلق تماما يا عبد الله. أنت وأنت تحمل حاجياتك أو امرأة طلقت وصارت مشردة تلملم ما لها في ملاءة وتعقد، لو صارت بهذه الملاءة والعقدة غير قوية تنفرط يا عبد الله. فلا بد من إحكام العقدة. الإحكام يقول العرب عنه عروة. فإذا قال العربي عملت عروة ينقذ في السن، لا يمكن حلها بحال من الأحوال. قوية للغاية تسبب النجاة وتحافظ على الممتلكات ولا يستغني الناس عنها. بمثل هذا المعنى اللغوي جاء القرآن العظيم في كتاب ربنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما يعطي الدلالة ان الكل غريق لا محالة. الذي تتحقق له النجاة فقط من يتعلق بحبل به عروة الوثقى. حبال الاخرين حبال وهمية او حبال ملساء ربما تظن فيها نجاة فتمسك بكل قوة فتسقط اما في اول الطريق او في منتصفه او عندما تظن انك قاربت النجاة يأتي السقوط مرة اخرى يا عبد الله. بنص قول ربنا من سورة النور: والذين كفروا اعمالهم كسراب أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنت في صحراء قاحلة لا خضرة ولا ماء ولا طعام ولا شراب. ما قيمة الطعام والشراب؟ مادة الحياة، بدونه لا تستقيم لا لي ولا لك ولا أي من هذا العالم حياة. بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن فرح الله عز وجل بتوبة عبده: رجل انطلق في الصحراء في الفيافي القاتلة ولكن معه الامان والضمان، معه راحلة عليها طعامه وشرابه، فضلت منه الراحلة تفلتت من العقال وهربت منهم في الصحراء، بحث عنها لم يجد لها اثر، فلما آيس آوى الى شجرة ينتظر الموت. فثبت ان الطعام والشراب مادة الحياة لهذا المسافر. فلما استسلم لهذا الموت استيقظ فوجئ بالراحلة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. امتلأ سعادة وسرورا وفرحا، من شدة الفرح قال يخاطب رب الكون عز وجل: اللهم انت عبدي وانا ربك واصرت لك. يعني يعبر من شدة الفرحة، اخطأ في التعبير لان حياته ردت اليه، فانشغل بالسعادة عن ترتيب الفاظ الدعاء يا عبد الله. فثبت بالنص القطعي والتجربة العملية ان الماء ان الشراب مادة حياة هذا الانسان يا عبد الله. ويظن الناس ان هذا متيسر عند اهل الكفر، لان كانت المادة متيسرة الحياة الحق فوق الطعام والشراب. والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ثم قال الجليل: او كظلمات في بحر لجي. ثم قال الجليل: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السائر في الصحراء لا يهتم بالطعام بقدر ما يحتاج للماء يا عبد الله. كل ما اشتدت حرارة الشمس عليه ولا شربة ماء ينظر في الأفق فيخيل إليه أن هناك ماء ولكن على بعد كبير جدا فيتحمل المشقة ويسير الساعات الطوال. فلما يصل إلى المكان الموعود الذي ظنه ماء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فكل عروض الذين كفروا هذا السراب يا عبد الله. الديمقراطية الموعودة سراب للأمة يا عبد الله. لو كانت حلا لانقذت أمريكا وأوروبا من الانتحار السنوي الذي تعدى 120 حالة في كل دولة على حدة يا عبد الله. ليس الشباب فقط بل كبار المشاهير ينتحرون يا عبد الله. المضروب بها المثل في الاغراء وفي الثروة مارلين مونرو انتحرت يا عبد الله. احنا اغنياء بريطانيا في ضرب العود وموسيقى الجاز مات منتحرا يا عبد الله وكتب رسالة سامحوني لم اجد في الحياة ممر. كل هذه الحياة الواسعة لم يجد فيها المغني البريطاني السري جدا ممر. يريد ان يعيش في ممر آمن لم يجد ممرا آمنا يا عبد الله. رغم الرفاهية ورغم المتعة ورغم ما له من أموال عريضة ومتعة بالمجان لم يجد ممر آمن لنفسه المضطربة القلقة. فضل أن ينهي عذابه بطلقة في رأسه على أن يعيش يضحك ويغني وهو يحترق من الداخل يا عبد الله. وليست الاشتراكية حلا بحال من الأحوال. فكما قال شاعر العامية مسكين الانسان العصري مسكين طول عمره يقاسي ويعاني مسكين. كم هدوا كيانه وبنيانه واعادوا بناءه من تاني. عاملين الناس حقل تجارب وكأنه ما تعملهش قيمة. تجارب فشلة ومرتجلة وتملي نتائجها أليمة. ينالوا عن رأس مالية هي اللي اساس كل حضارة. خدعونا ما شفناش منهم غير فقر واقطاع وخسارة. خدعونا وقالوا اشتراكية من فينا قدر يفهم. الشعب اعتاد الانانية اهتم الفرد بمصلحته. ما كفاية تجارب يا جماعة ضيعت العمر وايامه. ابنه الانسان بس ابنائه لابد يقوم على اسلامه. نعم يا عبد الله لا يمكن ان يكون حل مطلقا في هذه الحياة الا حلا اتى به الله واتى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه المقارنات يحتاج الى جمع. ان قلت هناك حضارة هناك ديمقراطية تحميها قوة قوة طاغية قوة ظالمة قوة قامت على الابادة يا عبد الله. من قال انسانيا وليس قانونيا من قال من الجهة الانسانية يمكن ان تبيد امة لانهم جهلة من اجل انك ذكي ويمكنك ان تبني مدرسة ويمكنك ان تصنع دشا ويمكنك ان تصنع طائرة. هل هذا يعطي لك الحق في ابادة امة لانها جاهلة لا تقرأ ولا تكتب ولا تستطيع ان تطهو اللحوم بالطريقة الامريكية ولا يمكن ان يصنع الفراخ كما يصنعها اصحاب المطاعم. من قال ان لاصحاب المطاعم الحق في ابادة الذين لا يستطيعون اعداد دجاجة شهية كدجاج كنتاكي يا عبد الله. من قال هذا ما صنعته امريكا اباد الشعب باكمله في امريكا الهنود الحمر لانهم متخلفون حضاريا يلبسون الريشة على رؤوسهم والامريكي يلبس البدلة ويصنع المسدس وطلقة النار. من حقه ان يبيد. هذه حضارة قامت على الارهاب والدموية وابادة الاخر ولديهم الاستعداد لتكرارها. قامت الحرب العالمية الثانية خسرت امريكا الاسطول في معركة شريفة معركة حربية والحرب كل هدف عسكري متاح بعدما دمر اسطول امريكا في معركة بيرل هاربر، ماذا صنعت امريكا يا عبد الله؟ لترد على معركة عسكرية طبيعية شريفة بموازين الحرب، دمرت مدينتين يا عبد الله، هيروشيما وناجازاكي، فقتل اطفال مرضع وشيوخ مرضع وقتل نساء وشباب، امة ابيدت يا عبد الله. فهذا الذي يوجه امريكا او يوجه بريطانيا او يوجه الغرب الصليبي، هل هي اقوال المسيح صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم فيما قالوا انه قاله: باركوا لاعنيكم اللي عمت صليبي؟ الواجب عليه حسب ما يجذب في التعاليم ان يقول بارك الله فيك. فهل هذا ما يجده العالم من اوروبا وامريكا؟ لا يا عبد الله، وجه مجرد صفعة، من المفترض ان يدير لك الوجه الاخر. فلنفترض ان اسامة بن لادن الارهابي ووجه لامريكا صفعة، ما الواجب على امريكا النصرانية؟ ان تفتح له اجواز الفضاء ويضرب ما شاء من المدن. كذبوا وقالوا ان المسيح قال هذا: من ضربك على خدك الايمن ادري الخد الايسر. فهل يا ترى يطبقون التعاليم؟ لا، ابادوا دولة كاملة في افغانستان يا عبد الله، والعالم لا يعترف. دعك من ارهاب افغانستان، ابيد شعبنا في العراق وعميلهم كوفي عنان لا يعترف، مجرد اعتراض لا يساوي الحبر المكتوب. اما الاف المدنيين المتساقطين يوميا حضارتهم تبيح ذلك يا عبد الله، هم سراب في سراب يا عبد الله. هناك ما يسمى حق القوة وقوة الحق، لن تجمع الحضارة النصرانية ولا اليهودية بين المبدأين يا عبد الله. المبدأ الاول خسروه بلا اي جدال، ليس لديهم قوة حق، امر لا يختلف عليه اثنان، عقيدة فاسدة زورت بالايام وبالاقلام وبالالسنة، فقدوا الحق وقوة الحق، لا يثبتون في مناظرة. وسلحم الديدان الذي جعل مجمع روم الاعلى وباب روما يصرح الان بعدما فرغت مناظرات ديدان التي اعطاهم فيها ضربات قاتلة، صرح البابا واقر وسيصادق المجلس البابوي على قراره. الان ثبت لدينا يوجد في الانجيل نصوص غير مقدسة تحت ضربات احمد ديدان، بان الا حق معهم وحقهم فاقد للقوة، بينما لا يستعملون مع العالم اجمع الا حق القوة. هم اقوياء فلهم الحق ان يفعلوا ما يشاءون، بينما العرض الحضاري الاسلامي حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبطل مبدأ حق القوة، مع ان المسلمين وقته كانوا في ذروة سدة حكم العالم والقوة. اليس اليوم يوم الجمعة؟ الست قرأت سورة الكهف؟ اليس مر بك ذو القرنين العبد الرباني؟ ماذا صنع ومعه القوة الكاملة لما اتى على قوم وعرض عليهم؟ قال الجليل: يكادون لا يفقهون قولا. يعرض عليهم الإيمان، مبادئ الإسلام، لا يفقهون. يعرض عليهم بألف لغة ومليون وسيلة طريقة ربهم بالله وبالسماء والكون والآخرة وعذاب القبر والاستقامة، لا يفقهون أي لغة. كل الذي طلبوه بعد مظاهر القوة التي شاهدوها ان يأجوج ويأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نجمع لك مالا ويعطى لك مقابل هذا العمل تحمينا من الطغاة المجرمين القتلة الذين تمرسوا على حروب الابادة، كلما زرعنا زرعا وانتظرنا نضوجه وقطفنا ثماره اغاروا علينا فقتلوا رجالنا واسروا نساءنا واعتدوا على اعرابنا وسلبوا ثرواتنا واموالنا ونحن تحت رحمتهم بالكامل. فنبي الله او العبد الصالح على خلاف اهل العلم لم يمتنع بوصفهم كفرة، ولم يقل واجهوا مصيركم، بل قوة الحق الذي عنده اتاحت له ان يقول لا اريد المال، فما اتاني الله كما قال سليمان خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. ومع رفضهم الاسلام لانهم لا يعرفوه ولم يستطيعوا فقه كلماته ولا معانيه، لم يبخل عليهم بهذه الخدمة، ما مكنني فيه ربي خير. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فلما صار الحديد سائلا مذابا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فلم يدخل بالتكنولوجيا ولا بالعلم على كفرة لكنهم أذلة، على كفرة لا قوة لهم ويعيشون قمة الذل والضعف، ولأنه يملك القوة ويملك الحق أيضا جمع بين الاثنين، حق القوة لم يستخدمه بينما استخدم قوة الحق الذي يحمله، فبنى لهم هذا السد وضع فيه كل إمكانياته العلمية والخبرات المعاصرة. ثم قال الجليل عز وجل عن هذا السد وعن روعته وعن الخدمة المجانية التي حفظت أمة كاملة من الإبادة، فما استطاعوا أن يظهروه بعد هذا العطاء وهذا الموقف المحمود من عبد المسلم رفض دعوته لجهلهم بها. قال الجليل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تلك حضارتنا، تلك معطيات الإسلام، ودائما يستخدم قوة الحق، فإذا كانت معه القوة الحقيقية يستخدم الاثنين معا. حق القوة إذا بدأ الناس بالقتال أو امتنع الطغاة عن تمرير دعوة الإسلام، هنالك يستخدم المسلمون حق القوة لعرض قوة الحق على الناس يا عبد الله. وبعد أن يتم ذلك يأتي قول ربنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، اي بعد تهيئة الاجواء للناس في حرية الاختيار وان لا يرهبوا بالعربات المسطحة في اختيار قرار، بعد ان ترفع كل هذه المظاهر فليختر الناس ما شاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما يقهر الناس يخوف من الاسلام، يغيب الاسلام وراء الاسوار، ثم يقال ها اختاروا كما قال الشاعر تلوا باطلا وجلوا ظاهرا، قالوا صدقنا اضطررنا نقول نعم. نعم الاسلام لا يرضى هذا المشهد، الاسلام لا يقبل الداخلين بالقوة، الداخلين في الاسلام عنوة هم عبء على هذا الاسلام. اخطر صنف في الاسلام المنافقون يا عبد الله، مع انهم يصلون ويخرجون الصدقات الله لا يريدهم ولا صلاتهم ولا صدقاتهم. يقول الجليل عنهم اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وقال الجليل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اذا هم ينفقون الظاهر في سبيل الله، لا يريد الله هذا الانفاق، ليس عن طوعية ولا عن اختيار وارادة يا عبد الله. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. وقال الجليل ولا يقومون الى الصلاة، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون، يعطي الصدقة وهو نادم على اخراجها، يتمنى زوال هذا الدين ونبيه كما قال ربنا عز وجل عنهم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم. غزة تبوك فرح بها المنافقون جدا، لما اخيرا سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس قريش وليس اليهود في الحصون بل اعتى قوة عسكرية، ملك الروم شخصيا قيصر على رأس القيادة العسكرية. اخيرا سيبادى المسلمون، ففرحوا جدا لحصول هذه الغزوة، وزين لهم في قلوبهم انها ابادة شاملة للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، ورتبوا انفسهم على مجيء الخبر هزيمة محقة، ابيد المقاتلون المسلمون، ومات القائد الاعظم صلى الله عليه وسلم هنالك، انقلاب على المسلمين في المدينة، وتقتيل النساء والشيوخ والاطفال. اخيرا مات الاسلام، هذا ما زين في قلوبهم. لما اسلموا غير راضين كارهين، فالله اكراها للناس لا يريد الداخل فيه بالاكراه، بل في صلح الحديبية كان من بنود السلح وضع الحرب 10 سنين يعني امام، فاغتنمها الدعاة فرصة. اخيرا سيتجولون في جزيرة العرب يعرضون دين الله دون اي خوف. يعني موسم الحج، حج المشركين بوسع الصديق ان يذهب الى الحج، لم يعتمر، نعم هذا العهد يا عبد الله، لكن بوسعه ان يعرض التوحيد، ولا يخشى هناك من يخلقه او من يربطه او من يعذبه. وضع الحرب بكل اشكالها وصورها 10 سنين، ويصبح الناس امنون على اموالهم وانفسهم، فكانت فرصة العمر الاسلامي يا عبد الله. البند الثاني، زاد الطين بلة على المشركين، جعلوها ديمقراطية، من اراد ان ينضم الى عقد محمد وحلفه فليفعل وهو امن، ومن اراد ان ينضم الى قريش وحلفها فهو امن، اي من المسلمين. فدخل كثيرون في حلف النبي لم يسلموا، لكنهم ارتضوا عدالة هذا النبي على ديمقراطية الكافرين في مكة يا عبد الله. ثم يا عبد الله، يقول كتاب السير عدد الذين اسلموا، لا تقل فتح مكة، بعد صلح الحديبية يوازي اكثر من عدد الذين اسلموا طوال 17 عاما من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 13 في مكة، 20 سنة، و7 سنوات صلح الحديبية في المدينة، 20 سنة من الدعوة المتواصلة. من اسلم بعد صلح الحديبية الى ان فتحت مكة اقل من سنة، كان اكثر من عدد الذين اسلموا في 20 سنة. السؤال، لماذا؟ هل كانت الرفاهية في المدينة؟ الجواب لا. هل كان النبي يعرض اجولة الزرع على من يسلم جديدا؟ الجواب لا. المسلمون يعيشون حياة التقشف والمعاناة، لكن الناس بعدما رفعت قبضة ابي سفيان، وبعدما رفعت قبضات الذين كفروا، لانه من كان يسلم رد الفعل، مصادرة امواله، الاستيلاء على داره، تهديده في تجارته ومكانته الاجتماعية، ارهاب دولة يا عبد الله. فاصر الناس او ازعنوا للمضي في ركب المجرمين، فلما رفعت القبضة وجدت قريش بنقصان سكان ديارها، والسكان المجاورون لها تناقصوا باعداد ضخمة يا عبد الله. لذلك راجع في فتح مكة 10,000 مقاتل، كيف وعدد المسلمين في غزوة الاحزاب لم يتعدى 4,000 مقاتل يا عبد الله؟ 10,000 مقاتل بعد صلح الحديبية وفي فتح مكة، قريبا من 5,000 او زيادة اسلموا في اقل من عام يا عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسلام معلوم امره، اعطه جو امان ثم راجع النتيجة يا عبد الله. لما اطلقت الحرية في اوروبا، فرنسا انزعجت يا عبد الله من عدد الذين يسلمون، من لا تقل المهاجرين، من الفرنسيين الاصليين يا عبد الله، اسر بزوجاتهم وابنائهم وارحامهم بدأوا يسلمون يا عبد الله. تسأل عن السبب؟ مجرد امرأة تلبس الخمار أثار التساؤلات هو إيه ده؟ ده خمار. يعني إيه خمار؟ الله قال، رسوله قال، الله يعني إيه الله؟ يعني إيه نبي عن رسول؟ القرآن. يعني إيه القرآن؟ فبدأوا يبحثون، بدأوا يقرؤون من مجرد مشهد الحجاب يا عبد الله. فانزعج جاك شيراك وانزعجت فرنسا الصليبية، لذا صدر القانون بمنع الحجاب يا عبد الله. ليه؟ يمثل رمزا دينيا. الحجاب في ذاته قطعة قماش، لكن التساؤل يقود الى ما بعده، ثم الى ما بعده، ثم يسلمون يا عبد الله. واوروبا كلها الان على قدم واحدة بدأت تحارب مظاهر الاسلام يا عبد الله. لما؟ لان ذلك يزيل تساؤل يا عبد الله. بل مجرد ضرب برج التجارة العالمي وقولهم المسلمون ضربوه، لما يضربوه؟ الظلم، اي ظلم. فبدأت مظالم امريكا، وجبروت امريكا يظهر للامريكان، فاسلم كثيرون بعد ضربة برجي التجارة يا عبد الله. ليس بسبب الضربة، ما وراء الضربة يا عبد الله. فالقصة واضحة اماما، اعلم انه اسلام لا يصمد امامه احد باي حال من الاحوال يا عبد الله. هل نسيت الجزائر؟ دولة اشتراكية علمانية طوال عقود قريبا من 30 سنة، وبمجرد ان رفعت القبضة الحديدية اختار الناس الاسلام يا عبد الله، فانقلبوا عليه بقوة السلاح يا عبد الله، فرجع الناس الى الجحور مرة اخرى. لذلك قال ربنا الجليل: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اي بعد ازاحة اليد الضاغطة للناس الحرية. ان قالوا اسلمنا هم احرار، ان قالوا لا تحافظ على دمائهم واموالهم واعراضهم وكنائسهم وديارهم، اي كنائس النصارى او ديار اليهود، ولا يمس عابد او راهب طالما هذا قرار وهذا اختيار. اما ان يمنع الناس بالقوة، فالاسلام يرفع راية الجهاد لازاحة الطاغوت الذي يمنع اتخاذ الناس قرار بلا ضغوط وبلا ارهاب وبلا اجزاء يا عبد الله. لذا عروة الاسلام وثقى، متأكدة من نفسها تماما. من اراد النجاة فقط يمسك بالعروة الوثقى، وسيرى الفارق الرهيب بين هذه العروة وملايين العرى المنتشرة في طول البلاد وعرضها يا عبد الله. العروة الوثقى هي تلك العروة التي تمسك بها بسهولة، ولا يمكن ابدا ان تخونك هذه العروة يا عبد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم بادق لفظ، وقرآن ربنا بين القضية اللغوية البحتة. يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحبل حبل حقيقي، تخيل حبل من الذي تعلمه. البعض يقول الحبل معناه دلالة، لا، ابتعد عن اي تأويل، لان الكلمة تؤدي معناها. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذ هو يوما فيما تروي ام المؤمنين عائشة، صحى متبسما، وما اجمل بسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تبس. فقالت ام المؤمنين عائشة: ما تبسمك يا رسول الله؟ اين السبب؟ فلم يكلمها، لا يريد الا ان يفاجئ الجميع بسبب هذه البسمة. ثم دعا الناس الصلاة جامعة، فاجتمعوا اليه، فقال وهو مبتسم: ايها الناس، اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: ابشروا، فان هذا الدين حبل الله المتين، يده بطرف الله عز وجل، او طرفه بيد الله عز وجل، وطرف الاخر بايديكم، فاعتصموا بحبل الله جميعا. تخيل يا عبد الله، هل يمكن ان يكون من صفات ربنا، نستغفره على التشبيه والتكملة، هل يمكن ان يخدع الله البشر؟ لا يا عبد الله. او يخون الله البشر؟ لا يا عبد الله. ان الله اذا وعد وعدا لا يخلف الله الميعاد، واذا قال قولا لا احسن من هذا القول، واذا وعد وعدا من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. من احسن من الله حديثا؟ لا احد. فتحدث الله وقال الله ووعد الله ان من يمسك بهذا الحد لن يضيع في هذه الدنيا، لان الذي يمسك بالطرف الاخر هو ذاته تبارك وتعالى، ويبقى بعده على ماسك الحبل ماذا سيصنع؟ هل لو خيرت بين حبل اجمل وشكله اروع تتخلى عن هذا الحبل وتذهب للحبل الاخر؟ وقعت في الخديعة يا عبد الله. حبل ربما مظهره ليس بجيد، ربما به بعض الالام، ربما فيه بعض المشاكل. الحبل الاخر قمة الروعة، مظهرا لا جوهرا، يحمل الرفاهية دنيا لا دنيا واخرة، ومع ذلك يتخلى الاكثرية عن هذا الحبل المتين الى هذا الحبل شكليا الذي يظن به النجاة. فما هي العاقبة؟ قال الجليل وبذلك اختم الاولى: ومن يشرك بالله، اي يتخذ قرارا بترك حبل الله واللجوء لاحبال اخر. ومن يشرك بالله مظهره فكأنما خر من السماء. تخيل يا عبد الله انت تمسك بحبل وصلت لقمة في هذا الفضاء، فجأة تركت هذه المكانة الى حبل اخر. السقوط من اعلى مكان في العالم يا عبد الله. الساقط ما حاله؟ حاول انت ان تتخيل برجل يلقي بنفسه، لا تقل من برج القاهرة، من رابع خامس دور، ما هو حاله؟ لا تسأل عن عظامه تكسرت، لا تسأل عن دمائه ملأت الطرقات يا عبد الله. ذلك مشهد من ترك حب الله عز وجل. امتنا الان حالها هل يختلف عما قال الله؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الاولى والاخرة، اذ منه عز وجل الاحسان ومنه الفضل والانعام. اللهم انا نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يرجوك، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك نخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكافرين ملحق. ايها الاحبة الكرام، رغم مكانة هذه العروة الوثقى والتي لا انفصام لها، فالعروة لم تنحل، ماسك العروة هو الذي تركه، ليس الخلل في العروة بحال من الاحوال، الخلل في من كان يمسك بهذه العروة، هو الذي تخلى اما طوعا واما ارهابا وكرها، لا النتيجة في النهاية انتهى امره، ضاعت عزته، ضاعت كرامته، صار اجيرا ذليلا لاعدائه، وصار يتمنى رضاهم ويخاف بطشهم يا عبد الله. بينما ساعة كان يمسك بالعروة اعداؤه يطلبون منه الامان. اوروبا بالكامل بعدما شاهدت الاسلام في ميادين المعارك رضيت ان تدفع الجزية عن يد وهم صاغرون يا عبد الله. والان يدفع المسلمون الجزية لمن طالبنا الله ان يدفعوا لنا جزية بسبب انقلاب الموازين يا عبد الله، وعدم الثقة في هذا الدين وهذا الاسلام. فامتنا تتخبط في التيه والظلام. فاعود لاول الايات: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يريدون ان يقودوا الامة وهم الجهلة، ولا دليل لهم ولا برهان لهم الا الكلام العريض. الاسلام تخلف،
رجعية، وصول وسطى، وصول ظلام، الحدود البشعة، تشويش عام يا عبد الله. أما أي مناظرة هم أجبل من أن يطرحوها على الناس، وهم أخس أن يكون عندهم دليل أو عندهم برهان، لكنها القوة الضاغطة التي جعلتهم في هذه المنزلة. صوتهم الآن أعلى بكثير يا عبد الله مما دعا الشاعر أن يقول: ما تلكم الأصوات يا قدس، ما تلكم الأصوات يا قدس، ونقيضها أصواتنا خرس. صهيون في الميدان فارسه، ويطيعه الأعراب والفرس. ما تلكم الأصوات يا قدس، ما تلكم الأصوات في وطني، ممجوجة وتعافها النفس. والذل يا للهول كبلنا بقيوده، وانتابنا النحس. أيطول هذا الحال يا قدس؟ قد يطول نعم، والسبب أنا وأنت، لأن قرارنا يتأخر يوما بعد يوم عن الإمساك بهذه العروة وبعد التمسك بهذه العروة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وذاك لقاء آخر يفصل في وقت آخر. نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم عما سيجري لهذا الدين العظيم وهذا الإسلام، فيقول فيما رواه احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن فيروز الدلمي برواية، وعن ابي امامة الباهلي في روايتين عند احمد وابن حبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليثير عندك كثيرا من العاطفة لهذا الاسلام، وليجعلك تندم على عدم اتخاذ قرار بالتمسك بهذه العروة الوثقى، ثم لأعيذك بالله ان تكون احد الادوات المساهمة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد هذا كله يقول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الاسلام عروة العروة. كل هذه العرى التي انقذت الامة وارتفعت بها للسماء، انقذتها من الظلمات الى النور، وجعلتها في مستوى عزة لا يدارى ولا يضاهى، فجأة هذه العرى تنقض يا عبد الله. والنبي يؤكد: لتنقضن عرى الاسلام عروة العروة. والمجال امامك، تختار يا ترى اي عروة تنقض اولا؟ دع لخيالك المجال، وانت تعلم شرائع الاسلام كثيرة جدا، ما بين حجاب ونقاب، ما بين زكاة اموال، ما بين صيام وصلاة، ما بين حج وعمرة، ما بين اخلاق احسان للجيران، ما بين صلاة ليل وتلاوة قرآن، عرى كثيرة عبر عنها احد اصحاب النبي بقوله: يا نبي الله، كثرت علي شرائع الاسلام. يوميا تقريبا كانت اوامر بر الوالدين من عرى الاسلام العظيمة يا عبد الله، الاحسان للجار من عرى الاسلام العظيمة يا عبد الله، تزويج الشباب من عرى الاسلام العظيمة يا عبد الله. لن استطيع عد العرى. الصحابي يقول: كثرت علي شرائع الاسلام، عراه من الكثرة بحيث صار حيرا بأيهما يتمسك وينتقل. يا عبد الله، جميع العرى مطلوبة، لكن هناك مراكز قوية تسيطر على بقية العرى يا عبد الله. فدلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. ففي روايات مختلفة: قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أما هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. سبحان الله، فمسك اللسان أحد عرى الإسلام يا عبد الله، الحياء أحد عرى الإسلام يا عبد الله. تخيل هذه العرى، نبينا يقول ويخبر: لتنقضن عرى الإسلام عروة العروة. ترى ما هي العروة الاولى؟ لن اكون كاصحاب الافلام والمسلسلات واقول قولي هذا واصلي واعطيك فقط عنوان لهذه العرى. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم لتدرك طبيعة التركيب الاسلامي يا عبد الله وتدرك فجور من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ان لم يكن كفوره اول عروة تنقض. يقول صلى الله عليه وسلم اولهن نقضا عليها التركيز من كل اعداء الامة حتى يتم نقضها اولا ونتساهم في الباقي بعدين. اولهن نقضا الحكم واخرهن نقضا الصلاة. ولتعلم ان سلفنا على علم ووعي وثقافة لكنها اسلامية. انظر لترتيب ابن بلبان الذي اعاد ترتيب صحيح ابن حبان وبوب له باب في بيان ان اول ما ينقض من عرى الاسلام يرجع الى فساد الحكم والحكام. بهذا اكتفي ونكتمل مع الجمعة القريبة القادمة. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. فاللهم ربنا ثبت قلوبنا على الايمان ولا تفتنا عن ديننا واذا اردت بالناس فتنة في دينهم اقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم الحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ردنا الى دينك ربا جميلا واجعلنا ممن يتمسكون بعرى نبيك صلى الله عليه وسلم وبعرى كتابك انك على ذلك قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اللهم اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين وانصر اللهم المجاهدين في كل مكان في افغانستان وفي الشيشان وكشمير والعراق ولبنان وفلسطين. دمر على اليهود الحصون وما يعيشون. عليك بالصليبيين ومن صلبهم وبنصارى امريكا واوروبا ومن ناصرهم ودمر على اليهود ما يعيشون. اللهم ان المجاهدين حفاة فاحملهم عراق فاكسهم ضعاف فقوهم في ذلة فاعزهم لا سلاح لهم فكن معهم. اللهم فك اسيرهم وفرج الكرب يا ربنا عن جريحهم. اللهم اغفر لنا ولهم واقم للاسلام دولة على ايديهم واحفظنا واياهم بحفظك انك على كل شيء قدير. واغفر لوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. امين امين امين. واقم الصلاة فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر.